توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله عز وجل بالعباد، إنه توحيد التأله والتنسك، حيث نؤمن بإفراد الله وحده بالعبادة والبراءة من كل ما يعبد من دونه، وأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وأن صرف العبادة لغير الله نقض للتوحيد وكفر بالإيمان. قال ربنا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد. فأمره سبحانه وتعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم، وأنه متوجه بكل أعماله إلى الله وحده من صلاة ونسك وسائر أمور الحياة والممات. فكما يصلي لله فهو يذبح لله، قال تعالى: فصل لربك وانحر، أي أخلص له صلاتك وذبحك. فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره تعالى بمخالفتهم والتوجه بعبادته إلى الله وحده. وقال تعالى مشيرا إلى عبثية دعاء غير الله، وأن الأنداد لا يملكون لأنفسهم فضلا عمن يلوذ بهم شيئا، وأن الأنداد لا يملكون لأنفسهم فضلا عمن يلوذ بهم شيئا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى ناعيا على المشركين عبادة غير الله ومبينا عجز هذه الآلهة: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ لا، ليس لها ثمة شيء من ذلك. ومن ثم قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. وفي هذه الآيات إنكار من الله عز وجل على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأنداد والأوثان، وهي مخلوقة لله عز وجل لا تملك شيئا من الأمر، فلا تنفع ولا تضر، ولا تسمع ولا تبصر، ولا تنتصر لعابديها، بل إن عابديها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم، فكيف ساغ لهم عبادتها من دون الله؟ وقال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فإذا كانت هذه الأنداد لا تملك لنفسها شيئا فكيف تملكه لعابديها؟ وإذا كانت عاجزة لا تقدر على شيء فكيف يسوغ أن تعبد؟ قال ربنا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهذه الآلهة التي يزعمونها من دون الله لا تملك كشف الضر عن عابديها فكيف تستحق أن تعبد من دون الله؟ وإن تعجب فعجب أن بعض هؤلاء الأنداد قد أسلموا لله وأنابوا إليه ولا يزال المشركون يتعبدون لهم من دون الله. ففي الصحيحين في معنى هذه الآية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان نفر من الجن أسلموا وكانوا يعبدون فبقي الذين كانوا يعبدون على عبادتهم وقد أسلم النفر من الجن. وفي رواية عند مسلم: كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن فأسلم النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم فنزلت: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. كما قال سبحانه: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال تعالى مشيرا إلى شرك المحبة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فمن أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا. وهذا تنديد في المحبة وليس في الخلق والربوبية. وقد ذم الله المشركين في هذه الآية لتسويتهم بين الله وبين أندادهم في المحبة وعدم إخلاصها لله كمحبة المؤمنين له والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال عز من قائل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالاستعاذة بالله من العبادات التي أمر الله بها في كثير من الآيات. فمن صرف شيئا منها لغير الله فقد جعله شريكا لله في عبادته. وقد كان العرب في الجاهلية إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم شيء يسوءهم. فلما رأت الجن ذلك منهم زادوهم خوفا وإرهابا وذعرا حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم. كما قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، كما رواه مسلم. وقد كان الغلو في الصالحين أساس الشرك في بني آدم، فقد صارت الأصنام التي كانت في قوم نوح في العرب، وكانت في الأصل صور رجال صالحين، فلم يزل الشيطان بأوليائه حتى زين لهم عبادتها من دون الله. قال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندة، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبع، وأما يعوق فكانت لهمذان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، فسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وعندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم جارية تنسب إليه علم الغيب نهاها عن ذلك لما يتضمنه من الغلو، فقد روى البخاري في صحيحه عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بنى عليه، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر. ثم قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. وتوحيد الألوهية يشمل أنواع العبادات كلها، ومن ذلك توحيد الطاعة والانقياد. فنؤمن بتفرد الله عز وجل بالخلق والهداية، فإن الذي تفرد بخلق هذا الكون هو وحده الذي تفرد بحق هداية عباده والتشريع لهم وتوجيه الخطاب الملزم إليهم، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله. قال تعالى مبينا تفرده بالخلق: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى مبينا تفرده بالأمر: يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. وجمع بين النوعين فقال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ونعى على من خالف هذا بقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب من فضة وهو يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: فقلت إنهم لم يعبدوهم. فقال: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. ومن مقتضى توحيد الطاعة الإيمان بوحدة مصدر التلقي في الحياة الإسلامية، ونؤمن بأن الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الكتاب والسنة لا غير، وأن ما تنازع فيه المسلمون من شيء فإن مرده إلى الله ورسوله، فإذا قضى الله ورسوله أمرا فليس لأحد في هذا القضاء من خيرة، وأنه لا تثبت العصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا لمجموع الأمة، فهي التي قد عصمها الله تعالى من أن تجتمع على ضلالة. ولا بد أن يكون لهذا الإجماع مستند شرعي قد انعقد عليه، كما نؤمن بأن نقل مصدرية الأحكام من الوحي إلى الهوى على النحو الذي يروج له دعاة العلمانية يعد إشراكا بالله وكفرا بوحدانيته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فنهوا عن أن يتكلموا بين يدي كلامه صلى الله عليه وسلم أو يفتاتوا عليه بشيء حتى يقضي الله تعالى على لسانه. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فجعل رد الأمور إلى الله ورسوله مناط الإيمان بالله واليوم الآخر، فدل ذلك على أنه من لم يرد الأمور المتنازع فيها إلى الله ورسوله فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد فيه ولا رأي ولا قول، بل يجب على المؤمنين كافة أن يجعلوا رأيهم واختيارهم تبعا لهديه وقضائه صلى الله عليه وسلم. قال ربنا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أن يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم، وهو سبيله ومنهاجه وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود. والفتنة المحذورة ما قد يقع في قلوب هؤلاء المخالفين من الكفر والنفاق والبدعة، عياذا بك اللهم. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. فنعى تعالى على الذين يتبعون لا يتبعون ما شرع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من الدين القيم، بل يتبعون ما شرع شياطينهم وطواغيتهم من تحريم الحلال وتحليل الحرام وغيره، مما كانوا قد اخترعوه في جاهليتهم من التحليل والتحريم والعبادات الباطلة. وبين أنه لولا ما تقدم من الإنظار إلى المعاد لعوجلوا بالعقوبة. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فدعا الله إلى إفراده بالحكم، وبين أن ذلك من إفراده تعالى بالعبادة، وأن هذا هو الدين القيم الذي لا يعلمه كثير من الناس. ومن مقتضى توحيد الطاعة التسليم بحجية السنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بحجية السنة المطهرة، وأن الإيمان بها ضرورة دينية لا يثبت عقد الإسلام إلا باستيفائها، وأنها أكبر وأجل من أن ينازع فيها منازع أو أن يتوقف فيها متوقف. فقد أجمعت الأمة قاطبة على عصمته صلى الله عليه وسلم من الخطأ في الخبر البلاغي، وذلك يستلزم أن كل خبر بلاغي بعد تقرير الله له صادق مطابق لما عند الله إجماعا، فيجب التمسك به، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أمته على التمسك بسنته ويحذرهم من مخالفتها، وكان الصحابة رضوان الله عليه يمتثلون أمره في ذلك ويتابعونه في جميع أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. فلو كانوا في عملهم هذا مخطئين لما أقرهم الله تعالى عليه، لأن التقرير في زمن الوحي حجة بمثابة الوحي المنزل. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقد أمر الله تعالى بالإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، وأوجب على العالمين طاعته، وهذا يقتضي عصمته وحجية جميع ما يصدر منه. قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وقال عز من قائل: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم من الخطأ أنه قد أوحي إليه القرآن ومثله معه، وأن ما بينه وشرعه من الأحكام فإنما هو من عند الله تعالى وليس من عند نفسه صلى الله عليه وسلم، وأن طاعته طاعة لله ومعصيته معصية لله. فعن المقداد بن معد كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وجاء الحديث برواية أخرى عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيحسب أحدكم متكئا على أريكته يظن أن الله تعالى لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن؟ ألا وإني قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها مثل القرآن أو أكثر. كما قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. ومن الأدلة على حجية السنة تعذر العمل بالقرآن وحده، فإن في القرآن كثيرا من المجملات التي يتوقف العمل بها على الرجوع إلى السنة. فقد قال تعالى مثلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا يفهم منه وجوب الصلاة والزكاة. ولكن أين نجد في القرآن كيفية الصلاة ومواقيتها وأعدادها وعلى من تجب؟ أين نجد في القرآن ماهية الزكاة والأموال التي تجب فيها والأنصبة والمقادير وشروط الوجوب ونحوه؟ إنه لا سبيل إلى معرفة ذلك، إنه لا سبيل إلى معرفة ذلك كله إلا من السنة المطهرة. ومن ثم فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا الحسنة، وسنته هي الحاكمة على كل ما سواها، أنها إذا صحت بلا معارض فلا يحل ردها لقول أحد من الناس. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عباد الله، هذا كله من مقتضيات الإيمان ومن مقتضيات توحيد الألوهية من بعد توحيد الربوبية، ويبقى للحديث بقية حول توحيد الألوهية وحول توحيد الأسماء والصفات. ألخص لكم تلخيصا يتفق مع ما سبق شرحه وبيانه قبل ذلك عند الكلام عن الإيمان بالله في شرح كلمة التوحيد. يغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.